بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، نتحدث اليوم عن التدخين. التدخين هذه الآفة التي ابتلي بها كثير من الناس، آفة ذمها المؤمن والكافر على السواء. يعني يكفي أن هذه الآفة صرح بضررها أو بضررها كل مؤمن وكافر، حتى أن عبارة التحذير من هذا الخطر الداهم بصحة الإنسان كتبت على هذه العلبة اللعينة التي هي مصدر لكثير من الأمراض الفتاكة. لذلك أجد نفسي مشفقا على إخواني الذين أصبحوا أسرى هذه العادة، وأصبحوا عرضة لكثير من الأمراض. أقول هذه الكلمات لأخي المسلم المدخن، عليك أن تتدبر في قول الله سبحانه وتعالى:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
الله سبحانه وتعالى يأتي بهذه الآية في سورة النساء ليبين لنا أن قتل النفس هو منهي عنه في الشرع، وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بنا، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. لذلك يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وسوف أورد إن شاء الله في هذا الحديث أو في هذا البحث بعض من الأبحاث والنتائج والإحصائيات التي تؤكد أن التدخين سبب لكثير من الأمراض العضال التي تنتهي بالموت والعياذ بالله. وعلى هذا فالذي يقتل نفسه بالتدخين يعذب يوم القيامة بالدخان، بنص هذا الحديث الذي أوردناه. وهناك أيضا خطر داهم للمحيطين بالمدخن، يعني ليس المدخن فقط هو الذي يعذب بهذا الداء في الدنيا، ولكن من يحيط به من أبناء وزوجة وأحفاد وزملاء في العمل وزملاء في الحي وجيران والأماكن العامة وفي المواصلات وأماكن التجمعات، فالكل يتأذى ويصيبه الضرر من هذا التدخين، وهذا ما يعرف في الطب بالتدخين السلبي. وهنا يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
أي أنك لا تكون سببا في قتل النفس دون ذنب ودون جريمة. فالذي يتعاطى هذا الداء من التدخين، الذي يدخن سواء السيجارة أو السيجار أو البيض أو الشيشة، فإنه يضر بالآخرين ويؤدي في كثير من الأحيان إلى قتلهم بهذا الداء، لأنه يساهم مساهمة سلبية في أن يتعاطوا هؤلاء المحيطين، وبخاصة أكرر الأطفال، يتأثروا تأثر شديد جدا من هذا الداء ومن هذا الدخان الذي يؤثر على كرات الدم الحمراء في أجسادهم، كما سأعرض بعض الأبحاث إن شاء الله تعالى. لو تفحصنا الآيات الكريمة التي أوردها المولى سبحانه وتعالى، نجد أن النهي عن قتل النفس ونهي آخر عن قتل الذات ونهي عن الإفساد، وهي وصية من الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي أن المخاطب هو الإنسان العاقل الذي يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب، والذي يعرف أن في هذا الدخان مضارة على صحته وعلى من يحيط به. فالتدخين أيضا يدخل من أبواب التبذير الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ألم تسمع أخي المدخن لقول المولى سبحانه وتعالى:
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا؟
أخي المدخن، أترضى أن تكون أخا للشيطان وتبتعد عن الصراط المستقيم ورضا المولى سبحانه وتعالى رب العالمين؟ المدخن كثيرا ما ينفق أمواله ابتغاء هذه الشهوة التي استحدثها في جسده، إرضاء لهذا الشيطان الذي يوسوس له بأن يفسد هذه الصحة ويفسد هذا الهواء ويفسد ما حوله من أحياء، فينفق الأموال لشراء هذا التب، وأسرته في كثير من الأحيان تكون في أشد الحاجة لهذا المال، فيصبح سفيها في نفقته، مبذرا في أمواله، مفرطا في واجباته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ودينه. لو كل مدخن يحسب كم تجارة بل كم علبة شربها منذ أن بدأ في التدخين لعرف أنه أفنى مالا ثروة طائلة في هذا الشيء. ولو أنه تصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين وإعمار المساجد وعلى كفالة الأيتام، وأن يهتم بإخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا المال، لعم الخير الأرض وكان خيرا له في دينه ودنياه وعاقبة أمره إن شاء الله. وقد ورد أيضا في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. كل مسكر ومفكر، والدخان هو يدخل هنا في جانب الإفطار، أي الذي يصيب البدن بالفطور والضعف. فليس المحرم فقط كما يظن البعض أنه هو المسكر فقط، ولكن كل ما هو ضار للبدن حرم بنص هذا الحديث. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من أكل غفلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والثوم والبصل أيها الأحبة لا شك أنهما من الأطعمة المباحة، غير أن لها إذا أكلت غير كاملة الصح فإن لها أثر سيء، لأنها تنبعث من فم الآكل رائحة كريهة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى من أكل الثوم والبصر لانبعاث هذه الرائحة أن يؤذي المسلمين في المصلى في الجماعة، فقال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. ولا شك أن للسجائر هذه الرائحة الخبيثة أيضا التي يتأذى منها الناس، فالذي هو على في دوام التدخين طوال اليوم تجد صعوبة كبيرة عندما يذهب إلى المصلى ليصلي مع المسلمين في الجماعة، لأنه كيف يجمع بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقترب من مصلى المسلمين أو يعتزل مسجد المسلمين مسجد الجماعة، وأيضا كيف يجمع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالجماعة، فيقع هنا في حيرة بين هذا وذاك، لأنه سيصيب المسلمين بهذا الأذى من رائحة ثمن. وكما أيضا يعني أخاطب الأخ المسلم المدخن، أقول له: ألم تسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الناس؟ وما أحوج الإنسان للملائكة في مجلسه وفي طريقه وفي مسكنه وفي عمله وفي نومه، فكيف يضحي المسلم برفقة الملائكة؟ لأنه سيتأذى من هذه الريح الخبيثة ومن هذه الأبخرة المنبعثة من فم المدخن، فيترك جلسته فيصبح وحيدا، يصبح في يد الشيطان والعياذ بالله. فإذا ذهبت الملائكة تحضر الشياطين. أقول هذه الكلمات لما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده جبريل، وكأن الرسول استبطأ جبريل فذهب ينظر إلى السماء ويقول: إن الله لا يخلف وعده ورسله. ويدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم يخرج ينظر إلى السماء منتظرا لقاء جبريل عليه السلام، وكان في يده عصا فألقى بها، ثم نظر فإذا بجرو تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخرجوا هذا. فأخرجوه، ثم وجد جبريل ينزل إليه صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد استبطأتك يا أخي جبريل. قال: والله لقد منعني هذا الجر أو هذا الجر أن آتيه. لو نظرنا الحديث هنجد أن خير الرسل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير بيته هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع عنه الملك، وهو أي ليس كأي سائر الملائكة، ولكنه جبريل عليه السلام أمين الوحي، يمنع من دخول البيت لذنب لم يتعمده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجود كلب صغير تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرنا لفقه هذا الحديث نجد أن حتى يعني كبير من كبراء الملائكة وهو جبريل عليه السلام لا يستطيع أن يدخل على بيت رسول الله، وهو أفضل بيت على الإطلاق في الأرض، لأن فيه معصية غير مقصودة، وهو وجود كلب تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بمن يؤذي الملائكة بهذه الرائحة الخبيثة؟ وقد كشف الطب أن التدخين ضار جدا، كما هو مكتوب على هذه العلبة اللعينة، ضار جدا بالصحة. يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. ونجد على المسلم أنها حج عليه أن ما كتب على هذه العلبة التدخين ضار، يعني أتوا بنفس اللفظ الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. يعني نجد حتى هؤلاء الذين طبعوا هذا المنشور على هذه العلبة يأتوا بنفس اللفظ: التدخين ضار جدا بالصحة. ونجد لفظ الحديث: لا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإليك أخي المسلم المدخن بعض الإحصائيات عن التدخين في مصر. يعني أورد هذه الإحصائيات لا لمجرد أن احنا ندرك نتسلى بهذه الأرقام، ولكن لندرك حجم المأساة وحجم المشكلة. نسبة التدخين عند البالغين في مصر تصل إلى نسبة 48%. 48% من البالغين يعد مدخنين في جمهورية مصر العربية، أي حوالي النصف تقريبا. ونسبة 15% من النساء مدخنات، ونسبة 20% من الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و16 من المدخنين، أي بين كل 5 أطفال يوجد واحد مدخن. مأساة، لأن هؤلاء هم المستقبل، مستقبل هذه الأمة. مأساة كبرى أيها الأحبة، لأن الأجيال القادمة بدأت في التدخين مبكرا، وفي ذلك خطر كبير على الصحة العامة في مصر. وأيضا نجد أن نسبة المدخنين بين الأطباء تصل إلى نسبة 44% من الأطباء، وبالمقارنة للأطباء في دولة من الدول الغربية زي الولايات المتحدة، نجد نسبة المدخنين في الأطباء في الولايات المتحدة 3% من الأطباء. يعني نجد عدم الوعي حتى عند أهل الطب، يعني رجال الطب نجد أنهم 44% منهم مدخنين في مصر، بينما في أمريكا 3% فقط من الأطباء مدخنين. نسبة التدخين تزيد في مصر 9% سنويا، يعني كل سنة بتزيد 9% عن السنة اللي قبلها. يعني هنا بعض علماء الإحصاء يقولوا إن الأطفال بيبلغوا، فما بيبلغ الطفل بيخش ضمن الإحصائيات البالغين، ولكنها مأساة كبرى أيها الأحبة، 9% زيادة سنويا، بينما تتراجع النسبة في البلاد المتقدمة. يعني نجد للوعي الصحي في البلاد المتقدمة بدأت تتراجع نسبة مبيعات الدخان ونسبة عدد المدخنين. 80% من جملة وفيات مرض القلب في العقد الخامس، في العقد الخامس يعني ايه؟ فوق الاربعينات، يعني من البداية من 41 ده في العقد الايه؟ الخامس من عمر، يرجع السبب للتدخين. 80% من الوفيات يرجع سبب الوفاة لمرض لصيق بالتدخين. الذين يدخنون أكثر من 40 سيجارة في اليوم أكثر عرضة بأمراض القلب 10 أضعاف عن غيرهم من غير المدخنين. يعني المدخن أكثر عرضة بإصابة بأمراض القلب 10 أضعاف الإصابة اللي ممكن يصاب بها من غير المدخن. 40% من المصابين بالسكتة الدماغية من المدخنين. السكتة الدماغية اللي هي الايه؟ اللي هي نزيف المخ، الجلطات، الذبح، الحاجات اللي بتصيب المخ بالشلل والعياذ بالله. 40% من المصابين بالسكتة الدماغية من المدخنين. السبب العلمي لذلك هو أن الارتواء الدموي يقل عند المدخن لكل الأعضاء، يقل بالنسبة للمخ، يقل بالنسبة للقلب ولسائر الخلايا. بنقول طب بيقل ازاي؟ بيقول ان في عندنا كرات الدم الحمراء فيها مكان بيحمل الأكسجين، ولكن حب هذا المكان لأول أكسيد الكربون اللي موجود في السجائر هو أكثر، يعني 20 مرة يحب هذا المكان إنه يحتوي على أول أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين. فعند المدخن كرات الدم الحمراء بدلا من أن تحمل الأكسجين بتحمل إيه؟ أول أكسيد الكربون. فالخلايا اللي بتتغذى على الأكسجين اللي المفروض يوصلها الأكسجين عشان تتنفس كل خلية، لا يصلها الكافي من الأكسجين، فهنا يبدأ يقل عنها الأكسجين تدريجيا حتى تصل إلى مرحلة تنهار هذه، فيحدث ما يسمى بالسكتة الدماغية أو بالسكتات القلبية. أيضا الدخان بيؤثر على مرونة الأوعية الدموية، فيؤدي إلى دقة، كما أن الدخان السجائر يؤدي إلى تكتل وتجلط الأوعية الدموية، ويؤدي لتكتل وتخثر الصفائح الدموية على جدران الأوعية الدموية، فيحدث مساحة أو يحدث مساحة خشنة يتجمع عليها الدهون ويتجمع عليها الرواسب، فتكون ما يعرف بالجليفة، أي جلطة صغيرة تبدأ تقلب فتكون جلطات صغيرة. هذه الجلطات عندما تكبر تؤدي لامتداد في إحدى الشرايين المخ أو في أحد شرايين القلب، فتؤدي إلى ذبحة صدرية أو سكتة دماغية. التدخين أيضا من مآسيه انه بيقلل من نسبة الكوليسترول النافع في الجسم. عندنا نوعين من الكوليسترول، كوليسترول نافع وكوليسترول ضار. النافع يرمز له برمز HDL، الضار LDL. التدخين يزيد من نسبة الكوليسترول الضار وهو ال LDL ويقلل من الكوليسترول النافع اللي بيمنع الجلطات، فده من اللي بيزود عرضة الإنسان للإصابة بالجلطات. هناك أيضا مكونات السجاير، ودي أمر فضح في العام الماضي والعام من عام 2000 و2001، إن كل شركة سجاير بتعمل ما يسمى بالمادة السرية، وهي المادة التي تجبر المدخن على إنه يرتبط بنوع السيجار. يعني يقول لك أنا لا أستطيع أن أترك هذا النوع، أنا لا أغير هذا النوع، بيضعوا مادة سرية. هذه المادة السرية فيها من الخطورة أنها مادة تصيب الإنسان بإدمان هذه المادة، وإن كانت هذه المادة ضئيلة فهي نوع من الإدمان. هذه المواد تصيب أحيانا ما الخلايا أو الجزء المورث في الخلايا اللي بيعرف باللغة الإنجليزية بالدي إن إيه أو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي إذا أصابتها فتغير من شفرة الخلية، فتبدأ الخلايا تنتج خلايا مختلفة وهي الخلايا السرطانية والعياذ بالله. خطورة هذه المادة أنها تسبب سرطانات كثيرة للمدخن. فنجد أيضا الإحصائيات تقول أن المدخن أكثر عرضة لإصابة بسرطان الفم وسرطان الحنجرة وسرطان الرئة وسرطان المثانة، وبتصيب الرجل بسرطان البروستات، وتصيب المرأة بسرطان الرحم أو المبيض. التدخين وكذلك يصيب التدخين المريض أو الإنسان بقرحة الاثنى عشر. إن وجدوا أن عدد المصابين بقرحة الاثنى عشر يفوق 4 أضعاف من المدخنين 4 أضعاف عن غيرهم من غير الإيه المدخنين. حتى أن من أول الوصفات لهؤلاء المرضى أن يقول لهم الطبيب ابتعد عن التدخين أو ابتعد عن أماكن الدخان. يعني ممكن الإنسان ما يكونش بيدخن، بس بيدخن تدخين سلبي، إنه بيجالس زملاء عمل أو في مكان بيكونوا بيدخنوا. وأصدرت منظمة الصحة العالمية الأعوام السابقة قرار قالوا بمنع التدخين في الأماكن العامة. يعني من حقك، يقول لك إذا كان لك الحرية أن تدخن فمن حقنا أن نتنفس هواء نقي. فوضعوا أماكن خارج المستشفيات، إذا كان واحد بيعمل في مستشفى لا يمكنه أن يدخن في هذه المستشفى في أي مكان فيها، فعملوا لهم أفشاك زجاجية خارج ذات مداخن بعيدة عن المستشفى، يروحوا يدخنوا فيها، يؤذن لهم فيروحوا يدخنوا ثم يعودوا إلى هذه المستشفى. وكذلك في المصانع والمحلات العامة ودور السينما والمسارح، وإن كنا لا نشجع على هذا ولكن نشجع على طرد التدخين في الأماكن العامة. التدخين بيعجل بالشيخوخة، وده أمر يشغل كثير من الشباب والشابات لوجود عناصر في التبغ تعتبر مواد مؤكسدة بتؤدي إلى توالد زائد في الجزيئات الحرة في الجسم. الجزيئات الحرة دي تسمى بالإنجليزي دي هي الخطورة التي تسببها الجسم الإنسان، هي وجود هذه المواد الزائدة الحرة بيسموها الزوائد من الجزيئات الحرة أو الفري راديكال. دي مواد مؤكسدة في الجسم تزيد في جسم الإنسان في سن مبكر قبل يعني أن يصل إلى سن الشيخوخة. هذه المواد الجزيئات أو الخلايا الحرة في جسم الإنسان وهي مضادات للأكسدة بتدمر الجهاز المناعي المقاوم للخلايا السرطانية. فهي قلنا أن التدخين بيحدث التدخين يحدث خلل في بناء الخلايا وخصوصا المورثات الدي إن إيه، وأيضا بيقلل من مناعة الجسم تجاه الخلايا السرطانية. فنجد المريض المدخن أكثر الناس عرضة لهذا. ولذلك أذكر إخواني من المدخنين، أقول تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأقول أثبتت دراسة دنماركية أن المرأة المدخنة لأكثر من 20 سنة لديها نسبة أعلى من 60% بالإصابة بسرطان الثدي عن غيرها من غير المدخنات. إن المرأة المدخنة أيضا إن كانت حامل بتلد طفل يقل وزنه عن الوزن الطبيعي حوالي 170 جرام، وقد يولد هذا الطفل غير مكتمل النمو. دي أبحاث أجريت في معاهد النمو والتغذية، وقالوا أيضا أن التدخين يصيب جهاز المناعة فيصبح الإنسان أكثر عرضة بالالتهابات الرئوية، ويعاني المدخن من العجز الجنسي أو عدم القدرة على إتمام الجماع أكثر من غير المدخنين. يصيب الدخان أيضا الماكولا وهي جزء في العين، وهو مرض مرتبط بالشيخوخة. فنجد أن المدخن يصاب 2.5 مرات أكثر من غير المدخن، يعني يجي في كبر سنه تصاب العين ويصاب هذا الجزء من العين الماكولا 2.5 مرات أكثر من غير المدخنين. ارتفاع الإصابة بمرض السكر عند المدخنين بنسبة 2 عن غير المدخنين. السكتات الدماغية يصاب المدخن 15 مرة أكثر من غير المدخن. يعني يجي نجد نسبة الإصابة في السكتات الدماغية عند المدخن أعلى من غير المدخن. عند الأشخاص المصابون بزيادة نسبة الكوليسترول ترتفع نسبة الإصابة بالسكتة القلبية 35 مرة عن غير المدخنين. يعني المدخن أكثر عرضة للإصابة بسكتات القلب وسكتات المخ. وأثبتت أيضا الأبحاث الطبية أن التدخين هو أحد العوامل المسببة في إحداث البواسير، وذلك نتيجة لكثرة السعال الذي ينتاب المدخن، مما يؤدي إلى ضعف العضلات البطنية والذي يؤدي إلى ارتخاء عضلات الشرج فينتج عنه البواسير. المشكلة الكبرى أخوانا أن التدخين يعني تكمن أن التدخين واسع الانتشار، لأنه غير محظور الإتجار فيه زي المخدرات، ولذلك فإن ضحاياه على قدر سعة انتشاره بتزداد ضحايا هذا المرض اللعين. وكذلك نجد أن من يريد الإقلاع عن التدخين يود أن يقلع مخافة هذه الأمراض الفتاكة التي تلحق بصحته، أو نقول بلغة الشرع أنه يريد أن يقلع عنها من أجل الدنيا، صحة البدن، توفير المال، وإن كان في هذا قيد. ولكن أقول لإخواني إذا أردتم أن تقلعوا عن هذه الآفة وهذا الداء اللعين عليكم أن تقلعوا دينا، لأن الإرادة تستلزم ارتباط بالأجر. فالإنسان الصائم مثلا كل من يدخن يمكنه أن يمتنع عن التدخين طوال اليوم، بالرغم من تنساب بعض الأعراض: صداع، تعب، إرهاق، أحيانا زهق، ضجر، غضب، ولكنه يمتنع لأنه يشعر أنه يرضي الله عز وجل بهذا الامتناع. فإن شعر المدخن أنه بامتناعه يرضي الله عز وجل ويترك هذه المعصية، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى سيأجره على هذا الامتناع بأن يبدل بكل سيئة كتبت له بسيجارة شربها أو نفس شربه من النرجيلة أو الشيشة أو الجوزة أو البايت، يستشعر أن الله سيستبدل هذا بحسنة عنده، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك نبدل سيئاتهم حسنات. لأنه ترك هذه الآفة لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. أما إذا تحدثنا عن الأزمات الاقتصادية على مستوى الفرد والأسرة من هذه الآفة اللعينة، فنجد أن المجتمع أو الأسرة الآن والمجتمعات المسلمة خاصة والمجتمعات في كل بلد تنادي بترشيد الاستهلاك. فالابتعاد عن الضار حفاظا على الصحة، لأن الإنسان المدخن أيها الأحبة وجدوا أن كفاءته في العمل أقل من غير المدخن. يعني لو هنحسب أن المدخن لو كفاءته، لو بصنا للأمراض العضال اللي وردت في اللي احنا استعرضناها، هنجد أن المدخن أكثر الناس أنه بياخد أجازات، أو أكثر الناس بياخد أذون لأنه مريض محتاج يعاود دكتور، أكثر الناس ما أصبحش منتج كما ينبغي. وإحنا ما نقول منتج ما بنحسبش بس سنوات الشباب، إن أحيانا الإنسان وهو يدخن في سنوات الشباب يكون لديه من القوة والصحة والفتوة، ولكن عندما يصل إلى سن الكبر والعجز، يعني دخل في العقد الرابع والخامس والسادس من حياته، ونجد إن أصبح هذا الإنسان غير منتج. يعني إذا صعد سلم يريد أن يستريح ساعة، وإذا أدى عمل بسيط يريد أن هو يرتاح بعد هذا العمل، وكثير منهم ما يحتاج إلى أكسجين أو فواتح للشعب الهوائية أو أدوية. فتكلفة للمجتمع أدوية، مستشفيات، ساعات طويلة يقضيها في المستشفيات ويقضيها في العيادات ويقضيها من الراحة من المجهود، فأصبح الإنسان لا يستطيع أن يؤدي عمله كما ينبغي. نجد أن الآية الكريمة: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نجد أن الله سبحانه وتعالى يبغض من التبذير بأن جعل أخوة الشيطان لمن يبذر، ثم يذكر لنا أكبر آفة في هذا الشيطان اللعين: الكفر والعياذ بالله. هنا أخاطب المسلم الموحد: أترضى أن تكون أخا لكافر؟ وليس أنه كافر، ولكنه زعيم حزب الكفر في العالم وهو إبليس عليه من الله اللعائن إلى يوم الدين. هل ترضى أن تكون أخ لهذا، أم تكون أخا للصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أقول هذه الكلمات، يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتي وحسنات كل من سمع هذه الكلمات. وأقول لكل أخ مبتلى بهذا الداء: عليك وأن تقلع قبل أن يفوت الأوان، وقبل أن يأتيك من الأمراض العضال، وقبل أن تجد نفسك مضطرا لا مختارا، لأنك تثاب عند القدرة وينزع عنك الثواب عند فقد القدر، لأنك عند القدرة على فعل المعصية فتتوب وتؤوب إلى الله عز وجل يأتيك الثواب، ولكن عندما تمرض وتمنع بأمر الطبيب فتقول: تركت الآن التدخين، نقول: لا، كذبت، لأنك الآن غير قادر على فعل المعصية.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أيها الأحبة في الله، توبوا إلى الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله، إن الله يحب التوابين.